بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحساب وخالق البحر العباب، بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب، وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب، وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله. جزاكم الله خير يا أبا صفي، بارك الله فيك، صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النيران مصيرنا، واجعل الجنة دارنا وقرارنا. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا رب العالمين. وفرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، مرحبا بكم في حلقة جديدة في رحاب اللقاء المفتوح الذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله ومنا وتوفيق أن نجيب عنها. وهذا هو اللقاء 92. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وكما تعودنا نبدأ اللقاء بمسألة وردت عبر الخاص، نحاول التفصيل في الإجابة عنها. والمسألة التي ما زلنا في رحابها كانت بعنوان: ما واجب المسلم عند الفتن؟ وهذا هو اللقاء 14 في رحابها، وهو اللقاء الأخير في تفصيل الجواب عن هذه المسألة. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن مفهوم الفتنة على مائدة القرآن الكريم، اتكلمنا عن الآثار الناجمة عن الفتن على الفرد والمجتمع، اتكلمنا عن تحذير القرآن الكريم من الفتن، اتكلمنا عن تحذير السنة النبوية من الفتن، ثم بدأنا نقف أمام بعض الضوابط والقواعد التي ينبغي أن ينضبط بها ويعمل بها المسلم والمسلمة عند الفتن، من خلال رسالة طيبة للشيخ آل الشيخ حفظه الله. ذكرنا 9 من القواعد في هذا اللقاء، مع القاعدة 10 والأخيرة في واجب المسلم والمسلمة عند الفتن. يقول الشيخ حفظه الله: وآخر تلك الضوابط والقواعد ألا تطبق أيها المسلم أحاديث الفتن على الواقع الذي تعيش فيه، فإنه يحلو للناس عند ظهور الفتن مراجعة أحاديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في الفتن، ويكثر في مجالسهم قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، هذا وقتها، هذه هي الفتنة، ونحو ذلك، أي أن الشيخ يبين أنه ليس من منهج أهل السنة والجماعة إنزال الفتن على أشخاص بعينها أو على زمان بعينه، لأن أحاديث الفتن من دلائل النبوة، تخبر بتقلب الزمان وحدوث الفتن، لكن مش مع كل فتنة هي دي أو فلان ده المقصود، لأن سقط أناس كثيرون مثلا في التعيينات والتخصيصات، مش عارف فتنة مين يقول لك ده المقصود بيه صدام حسين، فتنة مش عارف مين ده المقصود بيه فلان الملك حسين ده المفصول، لا، هذا التعيين يخالف منهج أهل السنة والجماعة، إذن لا يجوز استخدام أحاديث الفتن وإسقاط تلك الأحاديث على واقع بعينه أو على أشخاص بعينه، ولكن هو من دلائل النبوة، الحال تغير، نعم في فتنة، نعم ماذا نصنع، هو ده السؤال، إنما التعيين وإسقاط، وكمان بعضهم للأسف يبدأ يحدد بالسنين، يقول لك خلاص نهاية العالم وفق النصوص فضل الله مش عارف حوالي 43 سنة، هذا باطل، هذا لا يجوز، هذا لا يصح، ده مش عارف في سنة 2024 هيكون نهاية مش عارف ايه، وتيجي 24 وتخلص ومفيش حاجة حصلت، فبالتالي يبدأ التكذيب للمنهج، يعني بعض الشباب المندفع الغير منضبط بقواعد العلم لما يبدأ يخصص ويعين ويحدد من بعض النصوص ثم يكون الواقع على خلاف ذلك، ايه اللي بيحصل؟ يبقى التشكيك في ايه؟ في الإسلام، التشكيك في الدين. يعني أذكر قديما لما حدثت أحداث سبتمبر وأبراج التجارة العالمية والسقوط ومش عارف ايه، قال لك دي سورة التوبة ذكرت الكلام ده، يا عم فين بس في سورة التوبة؟ ايه والله، قال لك في سورة التوبة اللي هو البنيان على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، وسورة التوبة مش عارف في الجزء ال11، وكان البتاع مش عارف يوم 11، ومش عارف الآية دي بتاعت جرف نهار 110، والبرج بتاع التجارة كان 110 دور ايه، وشارع هاري، أحسنت. فطبعا هذا من أبطل الباطل، هذا تكذيب للقرآن، ملوش علاقة خالص سورة التوبة بالأبراج دي خالص، لأن الآية بتتكلم عن المسجد الضرار اللي بناه أهل النفاق في المدينة وأرادوا قتل النبي فيه، فنزل الوحي قال له لا تقم فيه أبدا وأمره بهدمه. إيه علاقة بقى الآية دي ببرج التجارة؟ زي بعض الإخوة أيضا للأسف أي حاجة على الإنترنت يروجها وإن الإسلام قال، يجيب لك مثلا يقول لك ده في حشرة مكتوب عليها الله، هي بتبقى فوتوشوب عاملينها عشان يضحكوا على المسلمين، وتجيب انت الصور شفت الله اكبر، يا اخي الله غني عن هذا كله سبحانه جل جلاله، ده مش عارف وجدنا بيضة مكتوب عليها محمد، ده مش عارف، يعني حاجة عجيبة جدا، مثل هذه الامور اللي بنسميها تدل على السذاجة وقلة الفهم، دي بيكون فيها نوع من انواع الطعن في الاسلام، بيستخدمها اعداء الاسلام حتى يقع المسلمون في هذه السذاجة والتفاهة العلمية. نقول لك لا، المسائل دي لازم تنتبه لها، مش أي حاجة تشوفها تقول الإسلام قال، لأن الإسلام وضع قواعد كلية لأصول الفتن وتغير الزمان، ولكن لا تعيين. يعني مثلا لما تقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول بعثت والساعة، بعثت والساعة كفرسي رهان، وأشار بالسبابة الوسطى ولكني جئت قبلها. يعني قريب جدا من يوم القيامة. طب النبي قال الكلام ده إمتى؟ من أكثر من 1445 سنة. ليه يا إخوة؟ لأن قضية القرب مش بمعايير زماننا، بمعايير الأيام عند الله عز وجل. اليوم عند ربك بألف سنة مما تعدون. يعني سيدنا النبي منذ أن قال هذا الكلام عدى يوم ونص فقط، عدى يوم ونص فقط. يعني الآن في 445 سنة دول يوم ونص من أيام الله عز وجل، فده القرب. فأنت ما تحسبهاش بمقاييس زمانك، تقول إزاي ده قال كفرسي رهان ولسه القيامة 1400؟ أيوة يا سيدي، لأن أيامنا غير أيام الملك جل جلاله. ده حتى لما اتكلم عن القيامة بيّن أنه يوم يعادل 50,000 سنة مما نعد. إذن مقاييس حديث الفتن والملاحم لا تقاس بزماننا ولا يعين فيها أحد، ولكن هي قيلت لشحذ الهمم والعمل والاجتهاد والنجاة من الفتن وعدم التعرض له. ودي قضية تانية مهمة بقى. بعض الناس للأسف كذلك يتعامل مع الفتن تعاملا خاطئا. إزاي؟ يقول لك بس بقى ليس في الإمكان أكثر مما كان، والنبي أخبر يعني خلاص بقى تخرب تخرب، فيترك العمل. نقول له لا، النبي عليه الصلاة والسلام عندما يتحدث عن فتن آخر الزمان، مثلا من ضمن فتن آخر الزمان ظهور الجهل ورفع العلم، قبض العلم. النبي قال إن الله تعالى ليقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، إنما يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا قبض العلماء لم يبق إلا رؤوسا جهالا فيفتون الناس بغير علم فيضلون ويضلون. يقول لك بس يا عم قربانة بقى، جهل جهل بقى. نقول لك لا، المسلم حقا يتعامل مع مثل هذه النصوص بالحرص على طلب العلم بقى ومجالس العلم وسؤال العلماء، ويجتهد ليرفع الغم عن الأمة. مش يقول لك بقى خلاص العمل مش محتاجة بقى، خلاص ما ده قدر بقى، الجهل هينتشر بقى، ما فيش علم. مين قال لك ما فيش علم؟ العلم باقي في الأمة، فمحتاج لهمة وعزيمة. يعني الآن الحمد لله مجالس العلم متوفرة، إيه اللي مانع من حضورها وأخذ العلم والتفقه في الدين؟ على الأقل يا سيدي إن وجودك في المجلس كرامة ومنقبة. إذا لم تستفد شيئا من الدرس يكفيك إن حضرتك في مجلس يثني عليك فيه الرب في الملأ الأعلى، يعني الله يباهي بك الملائكة ويثني عليك الآن، يكفيك إن أنت لن تقوم من هذا المجلس إلا وقد غفر الله لك، فلن يقوم قائم من مجلس العلم إلا وقد غفر الله له. وكان يعجبني قديما طالب علم بسيط مبتدئ كان دايما مواظب على دروس العلم، فكان يسألوه يعني ما شاء الله عليك، يقول لهم أنا عايز أتصور في المجلس ده، عايز أدخل الصورة عند ربنا ببساطة كده، راجل بسيط يقول لك أنا عايز أتصور إزاي قال ما أنا وأنا قاعد في المجلس الله بيباهي بيا الملائكة، يعني أنا اتصورت اتصورت في مجلس العلم واتذكرت باسم في الملأ الأعلى. شوف الفهم البسيط أوي الجميل ده، فعلا ادخل الصورة يا سيدي. ده أنت لو قابلت واحد مشهور بتبقى عايز تاخد معاه سيلفي، ويا سلام لو تكرم عليك بالسيلفي، ياه ما بالك بقى هتتصور في مجلس الله عز وجل يباهي بك فيه الملائكة. شوف الجمال بقى. ودي قضايا مهمة، احرص، أنت لا تدري أي العمل ترفع به عند الله، وربما نرفع بمجلس زي ده. يرى الله منا الصدق والحرص على التعلم والحرص على فهم ديننا والحرص على صحة عباداتنا من خلال السؤال والجواب، وهكذا.
فإذا عندما يحدث النبي عن قبض العلم هي دعوة لنا شحذ الهمة، نجتهد بحيث نحصل العلم، بحيث نقضي احنا على الجهل بقى بالعلم. ومن ضمن منطلقات طالب العلم في الطلب ان هو يقضي على الجهالة، رفع الجهالة عن نفسه ورفع الجهالة عن غيره. لما اجي اتعلم حكما من احكام العبادة مثلا في الفقه، الان انا ما كنتش على علم بيه، الان اتعلمت، ابدأ اعبد ربنا صح، يبقى رفعت الجهالة عن نفسي. مش بس كده، هروح البيت اذا كان عندي زوجة اعلمها الحكم ده، عندي ولد عندي بيت هعلمهم الحكم ده، يبقى رفعت الجهالة عن غيري. رأيت احدهم لا يحسن هذا الحكم بيخطئ، ابدأ اعلمه، يبقى رفعت عنه الجهالة. وهكذا. يعني مثلا اليوم في صلاة الظهر دخلت المسجد لقيت فيه جماعة قائمة ولسه موعد الإقامة، المسجد له إمام راتب، فلا يجوز عقد جماعة قبل جماعة الإمام الراتب. قال أهل العلم تبطل هذه الصلاة. ليه؟ طب أنا مستعجل يا عم الشيخ، طب صلي منفردا وامشي. ليه؟ لأن المسجد له إيه؟ إمام راتب، وفي جماعة مقامة، وفي مواعيد للإقامة مثلا. ننتظر حتى يأتي وقت الإقامة، إن لم يأتي الإمام فمعناه أنه عنده ظروف أو عنده عذر، فبنشوف أقرأنا ونجتمع جميعا في المسجد ونقيم الصلاة ونقدم الأقرأ. مش كل جماعة تعمل جماعة لوحدها كده بإيه في المسجد كأننا في سوق، ده ما ينفعش. فإذا حكم ربما يكون غايب عن ناس كثيرة جدا، فيبقى احنا بالعلم نزيل هذه الجهالة ونبدأ نتعلم الحكم. يبقى أنا جيت المسجد في إمام للمسجد خلاص. حتى في بعض المذاهب كالمالكية مثلا عن الجماعة الثانية يقول لك يشترط فيها إذن الإمام الراتب. يعني جيت متأخر وعايز تعقد جماعة ثانية بعد جماعة الإمام، قال لك استأذن من مين؟ من الإمام، استأذن من الإمام. فدي أحكام أولا فيها آداب للمسجد، فيها معرفة لحكم من أحكام العبادة، فيها توقير للإمام الراتب اللي قدم علينا في المسجد مثلا كإمام يعلمنا أمر الدين فنعرف قدره. وهكذا. شوف من محاسن التشريع يا إخوة إن أنت كل ما تزداد علما كل ما تزداد سعادة. هكذا العلم، لأن العلم حياة، فنحرص على طلب العلم. مش ناخد أحاديث الفتن نقول بس مش نفعل عملية بقى، هنتعلم ليه؟ ما النبي قال هيقبض العلم صح وهيظهر الجهل، خلاص خلينا في الجهل. ينفع؟ يبقى ده فهم سقيم. أبدا، الإسلام ما قال هذا مطلقا. وقس على ذلك بقى جل أحاديث الفتن. مثلا النبي أخبر إن من علامات الساعة أن تنزع البركة من الوقت وتنزع البركة من المال. هل معنى كده يعني خلاص بقى العملية ضاعت؟ لا، مين قال كده؟ بالعكس، في أسباب لتحصيل البركة، منها صلة الأرحام. وكأن الحديث يدعوك لصلة الرحم بقى، لأن سيدنا النبي قال من سره أن ينسأ له في عمره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. يبقى أنا مطالب في الزمن اللي قلت فيه البركة ده أعمل إيه؟ أسعى لتحصيل أسباب البركة. عندي أم وأب أصل وأبر، عندي أقارب أصل وأبر. ليه؟ هيزيد العمر، أدي بركة العمر، والرزق يبارك فيه، بركة الرزق. سبحان الله. إن كثير يا إخوة من الناس بيحسبها ماديا وبينسى إن في جند من جنود الله اسمه البركة. يعني أنت لو حسبتها ماديا ممكن تتجنن، لو شفت مصاريفك ومصاريف بيتك وعيالك أضعاف الراتب اللي أنت بتاخده، ده احنا بنعمل كذا، إيه ده إزاي؟ ما تفكرش، لأن في جند اسمه البركة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. اوعى تقيسها بالسنت وباليورو، قيسها ايمانيه. انت لما بتتصدق، البعض بيعتقد ان الصدقه انقصت المال، لا دي زودته. شوف حديث النبي، ما نقص مال من صدقه ابدا، ده كلام النبي. يا عم الشيخ ده انا كان معايا 1000 يورو الراتب، طلعت منه 50 يورو للمسجد، فبقى 950، صح؟ انت بتحسبها كده؟ نقول لك لا، هي مش كده خالص. امال ازاي؟ اولا شوف القرآن ماذا يقول، مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. تقف مع الآية دي، أنت لما طلعت 50 يورو في سبيل الله، قال دي حبة، اليورو ده حبة، الحبة هتطلع كم سنبلة؟ 7 سنابل، في كل سنبلة كم حبة؟ 100، يبقى اليورو عمل 700. اليورو عمل كام؟ 700. هم 50 يورو، اضرب في 700، مش هتعرف تحسبها زي حالاتي لان انا ضعيف في الحساب. لو ضربنا 50 في 700 بكام؟ شوفوا انتوا حاولوا تضربوها كده وقولوا لنا كم. 35,000، صح؟ كم؟ 3500. طب ماشي، ناخد بالحد ده، 3500. يبقى انت معاك الان بال50 دي 3500، وكمان في 950 باقي ال1000، صح؟ حطهم على ال 3500، يبقى 4450 يورو. ايه ده؟ ده انا كان معايا 1000، بقى معايا 4450. فين دول يا عم الشيخ؟ ما هم عدهم 900 يا ده اللي في ايدك دول، انما في عند الملك، في عند الملك ايه؟ 35,000. ابن الواد قال 35,000، الواد ده صوت تاجر يا محمد، خليك انت في الكمبيوتر يا محمد بقى. يبقى نمشي على الحسابات معاك انت يا محمد، يبقى 35,000 يورو. فين دول يا عم الشيخ؟ ده انا اشتري بهم شقه تمليك، ايوه، في القصر في الجنه يا خايب. ده مش بس كده، شوف بقى البركه في بيتك، شوف البركه في الزوجه، شوف البركه في الاولاد. بحسبه بسيطه قوي، كان ممكن مثلا غيرك يكون عامل طبخة اتكلفت 50 يورو وفجأة خربت او اتسكبت، انت الطبخة قعدت اسبوع وفرت عليك يجي 200 يورو. الاكل فيه بركة، العيال بياكلوا مبسوطين، والباقي نحطه في المبرد وتاني يوم نتغدى منه وموجود في المبرد وعمال يزيد بركة. غيرك عمال كل يوم يجيب ب50 يورو اكل، مش عارف بيتزا، مش عارف يجيب، مش عارف شيبسيهات، مش عارف يجيب ايه، انما انت عندك بركة لانك انفقت في سبيل الله، فوفر لك يجي 500 يورو في البركة في البيت. ازاي ما تحسبهاش بقى؟ ما هي دي البركة. غير كده الاولاد في صحة وتمام ومنع، مفيش مشاكل. غيرك بقى عمال المستشفيات والعلاج والادوية، صرف له يجي 1000 يورو. انت ربنا حافظ لك بيتك واولادك بالنفقة الجميلة دي، يبقى المال بيزيد ولا بيقل؟ والله العظيم بيزيد، بيزيد، بيزيد زيادة حقيقية. أنا أذكر عندما كنا في بداية طلب العلم من أكثر من 30 سنة، وكنت بحضر للشيخ إسماعيل صادق العدوي رحمه الله في الجامع الأزهر بيشرح لنا صحيح الإمام مسلم. فالشيخ جه عند حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الذي يرويه عن رب العزة جل جلاله، يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. والشيخ راح بكى رحمه الله في الجملة الجميلة دي، يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. بكى الشيخ وسكت قليلا ثم قال، يا أولاد إحنا من أغنى الأمم لو طبقنا هذا الحديث، إحنا من أغنى الأمم لو طبقنا هذا الحديث. قال، يا أولاد من عادة الدول المعاصرة لا تقيم أي علاقات اقتصادية إلا مع الدول الغنية، من باب جاور السعيد تسعة، ما روحش مثلا أعمل مشروعات مع جنوب أفريقيا ما عندهمش حاجة خاصة، أروح أعمل إيه؟ صح؟ هضيع مجهودي بلا ربح. لا ده انا اعمل مثلا مع اليابان يجيب لي كده ويجيب لي منحه كمان، يجيب لي منحه المترو، منحه كده، يلا نعمل لكم مترو، هنعمل لكم قطر كهرباء. فكل ما تتعامل مع الدول الثريه يزداد اقتصادك، صح كده؟ يزداد الاقتصاد والبلاد تنتعش اقتصاديا. فقال لك سبحان الله، يعني عادت الدول الا تصاحب الا الاغنياء. طب ما انت كمسلم صاحب الغني، القائل لك يا ابن ادم انفق انفق عليك، قال لك تخيل لو الغني هو اللي يتولى النفق عليك يكون حالك ايه؟ هتكون من اغنى الناس. بس هو اشترط انفق انفق عليك، يبقى لازم انت اللي تبدا، الجزاء من جنس العمل. يبقى لازم نتعامل مع النصوص بهذا الفهم الايماني، ما احسبهاش ماديا، مش كل حاجه بالسنت، اصل هنعمل كذا لا لا لا، سيبك من الكلام ده كله، انفق في الخير وتوكل على الله وخذ بالاسباب. مش بيقول لك اترك الاسباب، خذ بالاسباب وراعي الحال. وما لا يدرك كله لا يترك جله، واضرب لك في كل باب من الخير بسهم ولو قل، فانت لا تدري اي الاسهم ترفعك. وهكذا، اذا نحن نريد فهما ايمانيا لنصوص الفتن. يبقى دعوه لشحذ الهمم، دعوه للعمل والاخذ بالاسباب، عدم التعيين وعدم التخصيص، لكن نحاول كيف نخرج من الفتنه بتلك الضوابط والقواعد الموجوده في الكتاب وفي صحيح السنه، ونرجع للعلماء الربانيين الراسخين في العلم، ننضبط باقوالهم وفتواهم حال الفتن، حتى لا تكون فوضى، وحتى لا تذهب البركه. إذن دي قاعده مهمه جدا في باب التعامل مع أحاديث الفتن، فلا تسقطها على أشخاص بأعيانهم، وعليك أن تحاول جاهدا الأخذ بالأسباب لدفع الفتن والنجاة منها بضوابط الشرع. بهذا القدر أكتفي مع هذه المسألة، وإن قدر بقاء وكان لقاء مع مسألة أخرى نحاول تفصيلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نشوف الأسئلة الآن الواردة عبر البث المباشر، ثم نرجع بفضل الله تعالى إلى الحضور. كان وردت لنا مسألة من ابنتنا نور محمد حفظها الله من بلاد الجزائر، تقول هل يجوز صلاة ركعتين بعد الصبح، وما هي الأوقات التي نهى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عن الصلاة فيها؟ وهذه مسألة من الأهمية بمكان. عندما نقرأ في السنة الصحيحة نقرأ حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، يعني ندفن الموتى في الأوقات دي، يكره حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تميل الشمس حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس إلى الغروب. كثيرا ما استمعنا هذا الحديث، وللأسف البعض لا يفهم هذا الحديث الفهم الصحيح ويقع في بعض المخالفات. النبي الآن حدد لنا على الإجمال 3 أوقات بتسمى أوقات النهي عن الصلاة، الوقت الأول من بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس، أدي وقت على الإجمال. الوقت الثاني عندما تتعامد الشمس في كبد السماء من الظهيرة حتى تميل. الوقت الثالث من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، كم وقت دول؟ 3 أوقات، ده بالإجمال. ممكن نقسمها إلى 5 أوقات كما قال بعض أهل العلم، فنأخذ وقت الفجر ده يقسم إلى وقتين، من بعد الفجر إلى الشروق ممنوع، ومن وقت الشروق أشد منعا حتى ترتفع قدر رمح، يبقى ده وقتين الآن. يبقى مثلا الفجر خلصنا الصلاة هنا بتوقيت ألمانيا الساعة 6:30 و5 صباح، صلينا الفرض مع الإمام خلاص، نقول لك ممنوع تصلي بعد الفرض لغاية شروق الشمس. بتشرق إمتى؟ مثلا الساعة 8 بتوقيتنا هنا، خلاص من 8 احسب 12 دقيقة تقريبا، الوقت ده أشد منع لأنها بتشرق بين قرني شيطان، وكانت في هذا الوقت تعبد من دون الله، فالوقت ده أشد نهي. يعني لو كانت بتشرق عندنا في ألمانيا الساعة 8، يبقى من 8 حتى 8:15 النهي شديد، ما تصلي الآن. تمام كده وقتان. كذلك قسمنا وقت العصر والمغرب لوقتين، من بعد العصر حتى قبيل الغروب بدقائق، الوقت الثاني عند سقوط الشمس في الغروب، ده الوقت من أشد أنواع النهي، لأنها أيضا كانت تعبد من دون الله في هذا الوقت، وكانت تسقط بين قرني شيطان. والخامس طبعا في وقت الظهير، يبقى دي 5 أوقات قسمها العلماء. طب هل النهي عن جميع الصلوات أم النهي هنا عن صلاة بعينها؟ من المعلوم أن الصلاة تنقسم إلى قسمين، صلاة مقيدة وصلاة مطلقة. يعني إيه؟ مقيدة يعني لها سبب، يعني قضاء فريضة فاتتني، تمام؟ أو أدخل المسجد فعندي تحية المسجد، أو اتوضيت فهتوضى، دي كلها مسببة، تمام؟ وفي صلاة مطلقة اللي بنسميها التطوع، واحد يقول لك أنا عاوز أصلي 2 ركعة لله، تمام كده؟ طيب هل النهي عن الصلوات جميعا المقيدة والمطلقة أم النهي عن المطلق فقط؟ نقول لك لا، النهي عن المطلق فقط، عن التطوع، ما فيش حاجة اسمها صلاة لله في هذه الأوقات، إنما الصلاة اللي لها سبب تصلى في أي وقت. الدليل، صلى النبي عليه الصلاة والسلام التسليم الصبح فرأى رجلا يصلي 2 ركعة، يصلي إيش؟ 2 ركعة بعد الصبح، فسأل ما بال الرجل يصلي؟ قالوا يا رسول الله فاتته سنة الفجر فهو يقضيها الآن. فالنبي سكت وانصرف، يعني معناه أقر الفعل. ليه؟ لأنه بيصلي صلاة مسببة، لأن قضاء الراتبة من السنة، قضاء الراتبة من السنة. يعني الراتبة احنا عندنا 12 ركعة دون الفريضة في كل يوم وليلة، كان النبي حريصا عليها، بل قال من صلى 12 ركعة دون الفريضة في كل يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة. في 12 دول 2 ركعة قبل الصبح اللي هم سنة الفجر، 4 ركعات قبل الظهر، يبقى كده 6 ركعات، 2 ركعة بعد الظهر، يبقى كده 8 ركعات، 2 ركعة بعد المغرب، يبقى 10 ركعات، 2 ركعة بعد العشاء، يبقى 12 ركعة. دي اسمها الرواتب، لأن في سنن غير راتبة، مثل من صلى 4 قبل العصر، مثل صلوا قبل المغرب، قال لمن شاء، مثل الصلاة بين الأذانين، بين الأذان والإقامة يعني، دي كلها غير راتبة، إنما الراتب 12 ركعة المذكورة دي، بل كان النبي يقضي الراتبة. دخل النبي بعد صلاة العصر يصلي ركعتين في بيت أم سلمة رضي الله عنه، فقالت لجاريتها: سل النبي ماذا يصلي بعد العصر وقد نهى، هو نهانا عن 3 ساعات أن نصلي فيهن أو أن نكبر فيها موتانا، فلماذا يصلي بعد العصر؟ فإذا بالجارية تكلم النبي وهو يصلي، تقول: لك أم سلمة ماذا تصلي بعد العصر وقد نهيت؟ فأشار لها، يعني خلاص أنا سمعت. فلما فرغ قال: يا أم سلمة، سألتني عن الركعتين بعد العصر، لقد شغلت عن سنة الظهر البعدية، فأنا أقضيها الآن، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى ده دليل على أن المسببة تصلي حتى في وقت إيش؟ الكراهة، بإقراره لمن صلى سنة الفجر التي فاتته بعد الصبح. وفي السنة القولية قال: من فاتته رغيبة الفجر فليصليها إذا ارتفعت الشمس. بقى المسألة فيها نص قولي وفيها تقرير، ومعلوم أن القول أقوى في الحجة من التقرير، أعلى منزلة. لذلك قال العلماء: إذن الأكمل والأفضل لما تفوتك سنة الفجر تقضيها إمتى؟ بعد ارتفاع الشمس بربع ساعة، ده الأفضل. لكن إن كان لك حاجة، يعني رايح العمل وما عندكش وقت، فلا حرج أن تصليها بعد الصبح مباشرة ثم تنصرف إلى عملك، لأنها صلاة مسببة، وما دامت مسببة تصلى حتى في وقت الكراهة. أدي باب. 2، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة فإني سمعت دف نعليك في الجنة. قال بلال رضي الله عن بلال: يا رسول الله، ما أحدثت إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت ركعتين من ليل أو نهار. شوف على الإطلاق كده، كل ما ينتقد الوضوء أتوضى من جديد وصلي ركعتين سنة الوضوء في أي وقت بقى، قال من ليل أو نهار، وده يشمل كذلك أوقات إيش؟ الكراهة. ليه؟ لأن سنة الوضوء مسببة فتصلى حتى في أوقات الكراهة. أيضا من الدلائل، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، العلماء يسموها تحية المسجد. فأنا دخلت بعد العصر المسجد، أمرت أن أصلي إيش؟ ركعتين، خلاص من السنة الآكدة الواجبة، يعني سنة واجبة يعني آكدة، النبي حث عليها بإيه؟ وأكد عليه، فتصلي ركعتين تحية المسجد حتى في وقت القراءة. نعم، وده اسمه بقى إيه؟ الصلاة المسببة. كذلك النبي بيّن، قال: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها. تذكرت الصلاة في وقت القراءة، يبقى وقتها الآن، صلي الفرض الآن اللي فاتك. كذلك بيّن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من أدرك ركعة من صلاة قبل التي تليها فقد أدرك الصلاة. حضرتك نسيت صلاة الظهر، تمام؟ تذكرتها بعد صلاة العصر، صلي الظهر بعد العصر. ليه؟ لأن دي صلاة مسببة، دي قضاء. وهكذا فاتك العصر وتذكرت قبل المغرب 10 دقائق، النبي قال لك صلي. من أدرك ركعة من الفريضة قبل التي تليها فقد أدرك الصلاة، يبقى صلي في الوقت الآن. إذن هذه النصوص تدل على أن الصلاة المسببة اللي لها سبب يعني المقيدة تصلى في أي وقت حتى وإن كان الوقت وقت كراهة. يبقى النهي عن إيه؟ عن الصلاة المطلقة، ما تجيش بعد العصر كنت قاعد تقول إيه؟ هقوم أصلي ركعتين لله، نقول لك ممنوع، أنا هقوم بس كده أتعب، ما ينفع، ممنوع. إنما تقضي صلاة فائتة، نعم، صلاة مسببة، نعم، إنما الغير كده نقول لك لا، لا تفعل، لأن النبي نهى. وحتى الصلاة المسببة نحاول نتجنب الوقت الضيق قوي، يعني إيه؟ أشرقت الشمس وانا ما صليتش سنه ايش الفجر، نقول لك انتظر ربع ساعه، ان الوقت ده وقت شديد النهي، الوقت الضيق ده اللي هو من شروق الشمس حتى ترتفع قدر رمح اللي بتعادل بالتوقيت 12 دقيقه، اقول خليها ربع ساعه، يبقى انتظر الربع ساعه وابقى صلي، لان الوقت ده كانت تشرق الشمس بين قرني شيطان وكانت تعبد من دون الله، فابعد عن الوقت ده. كذلك الوقت الضيق في المغرب قبل سقوط الشمس بدقائق دقيقتين ثلاثة، يقول لك انتظر بقى، ما تجيش صليت حتة المسجد الآن، دخلت قف خليك واقف بس الدقيقتين دول، لما تسقط الشمس ويدخل الوقت ابقى صلي، لأن ده اسمه الوقت الايه الضيق. إذن يا إخوة، قضية النهي عن الصلوات في أوقات ده نهي عن مطلق النفي، إنما الصلاة المسببة تصلى في أي وقت حتى وإن كان الوقت وقت كراهة، بشرط البعد عن الوقت الضيق. يعني مثلا لما ترتفع الشمس من كبد السماء اللي هي قبل أذان الظهر بدقيقتين ثلاثة، قف هنا انتظر، إن الآن في نفس من فتح جهنم، فننتظر الوقت القليل ده الدقيقتين ثلاثة دول، وبعد كده نبقى نصلي، وهكذا. والله أعلى وأعلم. أخونا أحمد رجب يقول: يا شيخ سيد، ربنا يبارك لنا في عمرك، أمين يا رب، اللهم أمين، ولك بمثل. عايز نصيحة حضرتك، أنا بقالي فترة كبيرة بحلم بكابوس وحش جدا، هو عبارة عن ثعبان كبير بيهاجمني، ودايما بصحى من النوم مفزوع، مع اني بقرأ قرآن قبل النوم. وتاني حاجة، انا مش عارف التزم على الصلاة، ودايما بقول هرجع التزم في الصلاة ومش بعمل كده، مش عارف اعمل ايه. وجزاك الله خير ابن الحبيب احمد رجب، وحشتني الاول. اسأل الله عز وجل ان يصرف عنك كيد الشيطان، وأن يصرف عنك المكروه والسوء. من المعلوم أن تلك الأحلام المزعجة المسمى بالجاسوم والكابوس، وخاصة رؤية الثعابين والأفاعي، الثعابين والأفاعي فيما يرى النائم عبارة عن أعداء، قد يكون العدو من الجن، شياطين الجن، ولذلك تحتاج إلى تحصينات. ومن التحصينات إن حضرتك المكان اللي بتنام فيه قبل النوم تقرأ آية الكرسي في كل ركن من أركان الحجر، أدي واحد. الأمر الثاني، يفضل أن تكون على وضوء ما تيجي تنام، تتوضأ قبل ما تنام يفضل. الأمر الثالث، تطبق السنة في نومك على الفراش، تنظف الفراش ثلاثا مع البسملة والتكبير كما كان يفعل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، تضطجع على شقك الأيمن وتقول أذكار النوم: ألجأت ظهري إليك وجنبي إليك، إن أمسكت روحي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، إلى آخر الأذكار الواردة في أذكار النوم. وبإذن الله تعالى ستحفظ من مثل هذه، هذه واحدة. الثانية، تشغل سورة البقرة في البيت كاملة كل ثلاثة أيام مر، كل ثلاثة أيام مر. ثالثة، تحافظ على أذكار الصباح والمساء، تحافظ على أذكار الصباح والمساء. الرابعة، لا تغفل عن الدعاء، كثير منا إخوة بيغفل عن الدعاء. النبي كان يكثر من قوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. انت بتقول مش قادر تواظب على الصلاة، فانت محتاج دعاء بالثبات. خامس، انت محتاج صحبة طيبة تذكرك بالله وتعينك على أوقات الصلاة. شوف حد من الإخوة اللي يكون مواظب على الصلوات، اجعله لك قرينا ورفيقا يذكرك دايما: يا فلان وقت الصلاة الفجر، يتصل بيك تعال عشان نصلي الفجر. في الظهر يذكرك، في العصر يذكرك. سادسا، مجالس العلم، لازم يكون لك وقت للعلم، ولو يوم في الأسبوع تحضر مجلس علم، ما كانش متوفر في البيئة اللي انت فيها عبر الانترنت في بث مباشر، في دروس، في أهل علم، تواصل مع أهل العلم، يبقى صحبة مع مجالسة العلماء مع سؤال أهل العلم. سابعا ودي الأهم، أنت محتاج راقي يرقيك، إن ربما في بعض العلل محتاجة لراقي يرقي بالقرآن والسنة، يكون من أهل العلم ومن أهل الفضل ومن أهل الورع، يتقي الله فيبدأ يرقيك بالقرآن وبصحيح السنة. فهذا من الأخذ بالأسباب، وأسأل الله عز وجل أن يشرح صدرك وأن يصرف عنك السوء، اللهم أمين. الدكتورة نرمين عبد العظيم، مرحبا دكتورة، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا الفاضل رفع الله قدرك، أمين يا رب، اللهم أمين ولك بمثل. هل الصلاة في مساجد بها أضرحة ممنوع تماما حتى لو كان الضريح منفصلا عن المسجد ولا يوجد نية تبرك أو زيارة؟ طيب، حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وعلى هذا قال أهل العلم: فإن كان القبر قبلة تبطل الصلاة، وإن كان القبر سابقا للمسجد وبني المسجد على القبر يهدم المسجد ولا يجوز الصلاة فيه، وإن كان المسجد هو السابق للقبر وأدخل فيه القبر ينبش القبر وينقل إلى مقابر المسلمين. دي أحكام. طيب، القبر ليس قبلة، الصلاة فيه مكروهة، لأن إقرار لما فيه من شركيات وأباطيل في الزيارة والمولد وما شابه ذلك، يبقى يكره الصلاة فيه إلا من ضرورة. بعض العلماء قالوا الضرورة يعني هيفوتك الوقت وأنت في طريق ليس فيه إلا مسجد فيه ضريح، والضريح ليس قبلة، وتريد أن تدرك الوقت قبل أن يخرج، دي الضرورة الوحيدة. إنما لغير ذلك فلا، والله أعلى وأعلم. الأخت الفاضلة حنان هشام، مرحبا، تقول: بدأ بعض المسلمين بتصديق والتوجه للعرافين والعرافات الذين يتنبؤون بما سوف يحدث للدول لبعض من حروب ومن أحداث، وخصوصا أن معظم النبوءات تحدث، فهل من صدقهم يشرك؟ أحسنت السؤال. وأين علماء الدين مما يحدث؟ أحسنت السؤال. قضية العرافة والكهانة من المعلوم أنها نوع من أنواع الشرك بالله رب العالمين، ولابد أن نعلم أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فيما قال فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، وقال: من أتى عرافا أو كاهنا فلم يصدقه فيما قال لم تقبل منه صلاة 40 يوما. والقاعدة أيضا ما أخبر به النبي: كذب المنجمون ولو صدفوا، في رواية ولو صدقوا. وإن كان التنجيم كما تقول السائلة بارك الله فيها يحدث منه البعض، فدي الأسباب. من المعلوم أن الجن يسترقون السمع في السماء، ثم منعوا ببعثة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فمن أراد منهم أن يتسمع يقذف بشهاب فيحرقه. قال تعالى: وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، أي السماء، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصد. وده تكريما للنبي وأمة النبي. لكن في بعض الصحراء وبعض الشياطين من العرافين والدجالين يتعاملون مع الجن بعد أن يقدموا ولاء الكفر والشرك بالله، عشان الجن يخدمه، فيبدأ بعض المرضى من الجن بيصعد للسماء يسمع بعض الأخبار، فجاب كلمة عن فلان مثلا فينزل، فالشهاب بيتبعه، بيكون الجن أسرع فيلقي الكلمة في فم السحر أو العراف أو الدجال، فبياخد الكلمة دي ويبني عليها 100 كلمة. يقول له مثلا: الفنان الفلان هيطلق مراته في سنة 24، شكرا، خد الكلمة من الجني، تمام. فتروح عاملة لقاء اللبنانية المعروفة دي، وفي سنة 24 في فنان مشهور اسمه كذا وزوجته فنانة اسمها كذا هيتطلقوا في سنة، وفعلا اتطلقوا في 24. بس هكذا يفعل إبليس من أجل إضلال الناس، ودي حكمة ربنا، سنة الاختبار والابتلاء. فده باب من الأبواب اللي الكاهن أو الساحر بيخبر ببعض الأمور اللي ممكن تقع ليه، عن طريق أن الجني استرق السمع وأخذ بعض الغيب الذي سمعه في السماء فألقاه في فم الساحر ثم قتله الشهاب وأحرقه. فالساحر يبني عليه 100 كذبة بقى، خد خبره يحط جنبيه بقى، وفي حروب هتحصل كذا وفيضانات تك تك تك، يجي 24 يحصل كذا، الوادي الفنان طلع البيت الفنان، ها اوبا انتظروا بقى ده لو اللي جاي، شكرا. ادي باب. الباب الثاني عن طريق القرين. عن طريق ايش؟ القرين. وذلك دايما السحرة او الدجالين لما حد بيروح لهم بيكون عندهم اماكن انتظار، وبعد كده تخش الغرفة للريس الكبير. في ساحة الانتظار دي 3-4 من الزباين شغالين مع الساحر. يجي مثلا الواد محمد ده عنده مشكلة، فرايح لل بيسموه الشيخ فلان، رايح له، فقاعد بقى منتظر دوره، قاعد جنبه بقى أبو البراء شغال مع صاحبنا. كيفك؟ شلونك يا زلمة؟ الحمد لله. من وين؟ من سوريا. من وين في سوريا؟ من حلب مثلا. خلاص؟ والله هذا الشيخ مبروك يا رجل، والله كان عندي بنتي ما زوجت وحلها ورحت للشيخ، البنت عندها عيلين الآن. محمد سلم بقى، ايه والله تصدق ده انا جيت في موضوع زواج، ده انا عندي كذا. اوب 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 اوب. ابو البراء عرف ايه قصة محمد وايه مشكلته، تمام. شوية طبعا اذنك يا زلمة دوري وصل. يدخل ابو البراء الاول، اللي جاي شكله كذا كذا، اسمه محمد من سوريا من حلب، عنده مشكلة كذا كذا. الدرج على محمد، محمد لسه داخل. اهلا يا محمد، انت محمد سوري من حلب. اوبا الله اكبر، الشيخ عرف كيف. اقعد يا محمد، انت عندك مشكلة 1-2-3. شكرا محمد سلم، وطلع الـ2000 يورو وحطهم له، ويدي له حجاب ومش حجاب، شكرا. ادي الطريق الثاني لمعرفة بعض الاحوال. الطريق الثالث بقى عن طريق القرين بقى، مش الزبون اللي شغال معاه، في قرين، قرين الجن بيبقى قاعد في الانتظار وهو عنده جني جوه، ودايما السحر بيكون عندهم جنون من المرضى فيهم قوة، فيبعتوا لصاحبنا اللي قاعد بره، يروح ماسك القرين بتاعه من الجن يبهدله، يلطش له قلمين ثلاثة، جاي ليه؟ ده جاي عشان كذا وكذا وكذا وكذا، ده مراته مبهدلاه وحالته بؤس وحالته قرض وعامله له عمل القرين روح قايل تخش انت، ما مراتك الله يهديها عامله لك كذا وكذا، أوب 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 أوب. محمد سلم، بتحصل كذا بيحصل لك كذا شكرا. ادي الطريق الثالث. الطريق الرابع والاخطر بقى، ان الكثيرين من هؤلاء عملاء مع دول الغرب، مع بتوع السياسات العظمى للدول، لما بيحبوا يمرروا شيء يمرروا عن طريق العرافين والدجالين دول، زي اللبنانية دي شغالة كما كشفت بعض التقارير. فمثلا في سنة كذا هنعمل فيروس اسمه كورونا، هم معدينه حرب، هم أعدوه، تروح دي جاية في برنامج، وفي السنة الجاية إن شاء الله الأرض هتتعرض لفتنة كبيرة جدا جدا، هتضيق على كل البلاد وتغلق وكذا، فيروس مدمر مش عارف ايه تت تت تت. بعد شهرين يقول لك فيروس كورونا. شفت دي العرافة، شوف قالت ايه حاصل. ايوة ده اسمه بقى السياسة العالمية الاستخرابية، عن طريق امثال هؤلاء بالدولار بيتمولوا، ويبدأ الاعداء يحطوا مخططاتهم لسنين، هيحصل في السنة الجاية كذا، وهنعمل كذا، وهندمر كذا، وهنعمل كذا، وهننقلب على دولة كذا، وهندمر جيش الدولة الفلانية، ده كله مخطط عندهم وجاهز عن طريق المخدوعين من جهلاء الشعوب العربية، وتبدأ تتمرر مثل هذه الأمور. إذن
هذا كله من أبطل الباطل، فلا تنخدعوا بهؤلاء الخونة والعملاء ولا تسمعوا لهم. طيب، شيخنا الشيخ سعيد بن هكو مرحبا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولانا الشيخ، أثابكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ما تعبير رؤيا الخبز في المنام؟ الخبز في المنام دليل على الرزق وعلى الوفرة في العيش، لأن الخبز قوت الحياة، فمن رأى الخبز في المنام فليبشر بالخير وليعلم أن الساعة قريبة بإذن الله تعالى. ابن أخونا هشام أبو سارة مرحبا يا هشام، وحشتنا حبيبي. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حفظكم الله وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بكم، آمين ولك بمثل حبيبي. شيخنا، لو نسي المصلي ركنا هل يعيد الصلاة كلها أو يعيد فقط ما وراء الركن المنسي؟ بارك الله لنا فيكم، آمين. طيب، من المعلوم أن الركن إن ترك عمدا بطلت الصلاة، كذلك الواجب عمد، إن ترك سهوا إن أدركته في الصلاة فلابد أن تأتي به، إن أدركته في الصلاة فلابد أن تأتي به. يعني أنا مثلا بصلي فرض نسيت قراءة الفاتحة في ركعة، تمام، ركعت الله أكبر وأنا ركعت تذكرت أني لم أقرأ الفاتحة، أرفع على طول القيام وأقرأ الفاتحة والسورة، بعد كده أركع وأكمل وأسجد للسهو، يبقى لازم أدرك الركن ما دمت لسه في الركعة ولسه ما تجاوزتش موضع الركن من الركعة الثانية. يعني مثلا ممكن أتذكر وأنا ساجد، قوم على طول من سجودك للفاتحة، اقرأ واركع وكمل واسجد للسهو. تذكرته في السجدة الثانية قوم بسرعة، لأن لسه ما تجاوزتش موضع الفاتحة من الركعة الثانية. المهم تدركه قبل موضع الركن من الركعة الثانية. إن أدركت قم إليه وأكمل صلاتك ثم اسجد للسهو. طب أنا نسيت وسلمت ولم أتذكر إلا بعد التسليم إن أنا فاتتني الفاتحة في الركعة، لا حرج، قم وأتي بالركعة كاملة ثم اسجد للسهو، لأن الركن ده أفسد ركعتك. كذلك إن تذكرت بعد موضعه، يعني إيه؟ أنا في الركعة الأولى نسيت قراءة الفاتحة، كملت الركعة الأولى وقمت الركعة الثانية وقرأت الفاتحة في الركعة إيه؟ الثانية، وبعد ما قرأت تذكرت أنا ما قرأتش إيه؟ الفاتحة في الأولى، بس يبقى الثانية دي هي الأولى، الأولى اتلغت خلاص، فسدت، يبقى دي الأولى تكمل وبعد كده تسجد للسهو، والله أعلى وأعلى. أخونا إبراهيم عبد مرحبا حبيبي، كيف حالك؟ طمنا عنك. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخنا الفاضل، آمين وفيك بارك الله. السنوات الأخيرة بدأت ظاهرة تزيين المنازل بشتى أنواع الزينة، منه الكثير ومنه القليل لاستقبال رمضان، حتى أصبح تنافس في هذا الأمر، ما الحكم شيخنا الحبيب جزاكم الله خيرا؟ إذا كانت الزينة لإدخال الفرح على الأطفال وارتباط الأطفال بهذه الفريضة العظيمة رمضان، فلا بأس ولا حرج، بشرط عدم الإسراف وعدم التبذير. لماذا؟ لأن النبي كان يهنئ أصحابه بدخول رمضان، كان يقول: جاءكم رمضان شهر مبارك، افترض الله عليكم صيامه، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. والتهنئة إعلام بدخول الشهر وفيه بشارة، فإن كان كذلك لا بأس. بعض المثل الناس في البيوت يعمل مثلا بعض الزينة كده، زي مثلا فوانيس، أو يعمل بعض الوسائل التعليمية رمضان، لا بأس ولا حرج، هذا كله لا بأس به، افعل. في بلادنا مثلا يعمل زينة، يقول لك زينة رمضان في الشوارع والطرقات، يجيبوا شوية أوراق جميلة ملونة ويربطوها كده بين الإيه البيوت كفرحة رمضان، لا بأس ولا حرج، وكمان بيجمعوا من كل بيت مبلغ زهيد عشان يعني الناس تستشعر أجواء رمضان، لا بأس ولا حرج.
ما دام ما فيش إسراف ولا تبذير، والله أعلى وأعلم. وبهات لي فانوس يا إبراهيم. أبو يونس يقول انتهت الأسئلة شيخنا، بارك الله فيكم والسلام عليكم.